بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، فهذا درس لشيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا معدل عما وردا به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قول الشيخ الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله عدة أمور. الأول بيان المذهب الحق الخالص المحض، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث السلفيون، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثانيا، يؤكد هذا بقوله فلا معدل لهم عنه ولا سبيل لهم إلى رده، لأن أركان الإيمان الستة كما جاءت في الكتاب الكريم مفرقة في سورة البقرة وفي سورة البقرة في آية البر من سورة البقرة، وفي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وغيرها من آية التنزيل الكريم. فيجمع هذه الأركان الستة آية البر وغيرها. وأما القدر، الإيمان بالقدر، فهو في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقه بقدر، وهذا مبسوط في كتب السنة لا سيما كتب العقائد التي دونها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الثاني في قوله: مشهود لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يشير إلى قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبقوله محذرين إلى آخره يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنت وجوب الإيمان، وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وجوب المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله عملا حتى يجتمعا فيه، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. تابع. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بيده.
هذا هو الأصل الثاني مما تضمنته هذه الرسالة النافعة المباركة للإمام الإسماعيلي رحمه الله. وهذا الأصل يتضمن أولا دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، فادعوه بها الآية. وثانيا بوجوب الإيمان بما سمى الله به نفسه في كتابه. نعم، ووصف به نفسه في كتابه. نعم، أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه رحمه الله بقوله: ما صحت به الرواية. وهذا تنبيه إلى أنه لا يقبل في الأحكام الشرعية عامة والأحكام العملية خاصة، أعني العقائد، إلا آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه تعلمون أنه لا يقبل الحديث الضعيف في هذا الباب، باب الأحكام الشرعية عامة والأحكام الاعتقادية، ويقال العلمية. نعم، كل الحديث الضعيف. كما أنه من باب أولى لا تقبل المخالفة، مخالفة النص من أي أحد من البشر، سواء كان من عوام الناس أو من خواصهم. وإن كان المخالف رجل له مكانته وإمامته في السنة وله فضله، فإنه لا يقبل قوله إذا عارض النص الشرعي، سواء كان النص آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد.
ثم قال رحمه الله: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف.
أقول: وهذا يتضمن شيئين. أولا، تأكيد مذهب أهل السنة أو ما سبق من مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. وأشار بما ذكره إلى شيئين: أحدهما حديث الشفاعة، أحدهما قوله تعالى في توبيخه إبليس عليه لعنة الله حين أبى السجود مع الملائكة لآدم صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا معاشر أهل السنة رجالكم ونسائكم أن هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. فقال سبحانه وتعالى ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. وشرح هذه الآية هذه الكلمة أن لا تسجد هذا مبسوط في باب النحو، وإن كنا والحمد من فضل الله أن نحسنه، لكن لو لا أحب أن أشغلكم به لأن الكثير ليس عندهم من علم النحو ما يمكنه من فهم ما أقوله. وبقوله تعالى بل يداه مبسوطتان أشار بها إلى آية المائدة، بل يداه مبسوطتان كيف يشاء. ويعبر في هذا الباب بالجنس تارة، مثل قول الإنسان، نعم الآدمي، نعم البشر، ويريد يراد به الرجال والنساء، لا يراد به المفرد، نعم. وإلى نعم البسط تارة بذكر المثنى، بذكر المثنى كما في آية المائدة بل يداه مبسوطتان. وأشار رحمه الله بقوله ينفق كيف يشاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم كيف أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، نعم فيداه سح ملأ سحا إلى آخر الحديث، نعم
بلا اعتقاد كيف.
قوله بلا اعتقاد كيف يعني تنبيه إلى أهل إلى أن أهل السنة لهم مع الصفات الإلهية موقفان، أحدهما إثبات الصفة وتفسيرها وفق اللغة العربية، فما من صفة من صفات الرب جل وعلا فيما وقفت عليه إلا والسلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث نعم يذكرون معناها وفق اللغة العربية. الثاني نعم الإمساك عنها باعتبار، يعني من حيث تكييف الصفة، فلا يقال يده كذا مثلا، لا يقال يده تتألف من 5 أصابع أو 10 وفي كل أصبع كذا أنملة وتنتهي الكف نعم وتنتهي الأصابع وتجتمع الأصابع في الكف نعم، ثم بعد ذلك الذراع والعضد وتنتهي بالمنكب، هذا هو التكييف. ويفرق بينه وبين التمثيل، وكلاهما محرم عند أهل السنة والتشبيه، فالتشبيه ذكر المثل نعم، أما التكييف فهو ذكر الحد، حد اليد من أين إلى أين، نعم. تابع
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.
في هذا شيئان، وهو الأصل الرابع، وهو شروع، وهو ضمن ما ذكره المصنف رحمه الله من مذهب أهل السنة في صفات الرب جل وعلا. ولهذا قال هنا بلا اعتقاد كيف، يعني بلا اعتقاد نعم بلا يعني بلا كيف نعلمه. أما الصفاء فاعلموا أنه ما من صفة إلا ولها كيف، لكن صفات الآدميين، صفات المخلوقين، نحن نعلم كيفيتها على وفق ما رأيناه، أعني ذلك المخلوق. وأما صفات الرب سبحانه وتعالى فهي محجوبة عنا، لم يأتي بيان بها لا في الكتاب الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإن كان ذلك أعني الكيف في حديث فهو ضعيف، هذا في حدود ما وقفت عليه، ولله الحمد والمنة. وقوله أنهى يعني أن إشارة إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أي تنزيله الكريم من آيات الاستواء، والتي مبدأها سورة الأعراف وآخرها سورة الحديد. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات وبصيغة العلو، ولهذا فإن السلف الصالح يفسرون الاستواء فيقولونه بمعنى العلو والارتفاع. نعم، هذا فيما في جانب الرب جل وعلا وتعالى وتقدس وتنزهت أسماؤه وصفاته عن أسماء المخلوقين وصفاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.
وأقول
أولا أنه مالك خلقه.
نعم، هذا هو الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة التي تضمنتها هذه الرسالة النافعة الماتعة النفيسة. فشكر الله لأخينا الدكتور جمال عزون إذ أخرج هذه الرسالة محققة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمكنني من إخراج شرحها حتى ينتفع بها المسلمون والمسلمات. فهو ولله الحمد بين يدي، أعني موجود لدي شرحها. نعم، فإذا أقدرني الله وأخرجته إن شاء الله تعالى للمسلمين والمسلمات. أقول هذا هو مالك خلقه، الملك كله له، لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الأمر الأول من هذا الأصل الذي هو الأصل الخامس. نعم.
وأنشأهم.
نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وأنشأهم
لا عن حاجة.
تمام.
إلى ما خلق.
المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم، الملائكة والإنس والجن، لتسبيحه وتقديسه، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا الأمر الأول، فهو خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة، ها هي ذي. وخلق الجنة وخلق الإنس والجن خاصة لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآيات من سورة الذاريات. نعم. وقوله رحمه الله
لا عن حاجة
لا عن حاجة، أنشأهم يعني بدأ خلقهم، لأن أنشأ في اللغة من أفعال الشروع يعني بدأ خلقهم. نعم، والخلق بعد كتابة المقادير، نعم بعد كتابة مقادير كل شيء، نعم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فسبحانه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نعم، فهو ليس في حاجة إلى خلقه، هو غني عنهم، ولكن للحكمة، لحكمة أرادها جل وعلا، نعم وقد بيناها، خلقهم. وقوله لا ولا
ولا معنى دعاه إلى هذا خلقهم،
يعني لا معنى، يعني حاجة، يعني لا حاجة به إلى خلقهم سبحانه وتعالى، ولكن خلق الخلق لحكمة. وهنا نحب التفريق بين شيئين قد يلتمس الفرق بينهما بين كثير من الناس ولا يتفطنون له، وهو الفرق بين الحكمة والتعليم، أو الفرق بين نعم يعني بين قولهم خلقهم لحكمة يعني لعلة مع غناه عنهم سبحانه وتعالى، كلهم خلقهم لحكمة، ولكن لا لمعنى، يعني لا هناك، ليست هناك صفة متعلقة به، هو الحاجة والضرورة، نعم والأنس وغير ذلك، هذه كلها منفية عنه سبحانه وتعالى، لأن هذه تكون أو تعتري ذا الحاجة، فالإنسان محتاج إلى من يؤانسه في حياته ويعينه ويخدمه، أما الخالق المعبود جل وعلا فهو في غنى عن هذا كله. فيقال مثلا في حق المخلوق: أنت لماذا تزوجت؟ فيقول: أطلب العفة. هذا صحيح، يعني دعته العفة إلى هذا حتى لا يقع في المحظور في الفاحشة. ويقال لآخر: أنت لما تزوجت الثالثة والرابعة؟ قال: كي أحصن نفسي وأضم أخواتي المسلمات إلي، لأن كثيرا من النساء في البيوت عوانس، جاوزنا 40 و50 وأعرف أن نسوة توفينا ولما يتزوج لسبب للعصبية أو لأن الله عز وجل لم يقدر لها ذلك، فعليها أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتصبر على ما أصابها وأنه بقضائه وقدره، فتؤمن بذلك وتسلم وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم،
لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.
قوله لا يسأل عما يفعل يستدعي من كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم لقضاء الله وقدره، واعلموا أن الإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية، وهي تقدير الله سبحانه وتعالى جميع ما في الكون تقديرا يسبق وقوعها على وفق ما علمه عن هذا المخلوق الخير والشر. نعم، وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ. الثاني إرادة شرعية دينية، وبالاستقراء ثبت عندي أن الإرادة الشرعية الدينية، أن الإرادة الشرعية الدينية هي متضمنة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فما أمر به فقد أحبه، وما نهى عنه فقد أبغضه وكرهه. هذا أولا. فليراجع من شاء العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأسهل شرح وقفت عليه هو شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وسدده وجميع علماء أهل السنة في الأقوال والأعمال. نعم. ثم أعلم أيضا أنه قد تجتمع الإرادتان الشرعية الدينية والقدرية الكونية، فالناس بهذا الاعتبار ثلاثة أصناف. الصنف الأول جميع الناس، نعم، فالله أبلغهم شرعه بما أنزله على رسله بدءا من نوح وختما بمحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فكل العباد مأمورون بهذا، من ملائكة وإنس وجن. نعم، ونحن نتكلم عن من يعقل التكليف، المكلفين الذين يعقلون التكليف ويعقلون الخطاب الشرعي. ثم بعد ذلك يكون الصنف الأول الكفار كما قدمنا، هم مأمورون بالإيمان شرعا لكن هم مأمورون بالإيمان شرعا لكن قدرا لم يؤمروا به، نعم، ولم يرده الله منهم لسابق علمه سبحانه وتعالى، علمه الأزلي الذي ليس قبله علم، مثل سائر صفاته وأسمائه، فهي لم تكن حادثة. نعم، قلنا تخلفت عنهم الإرادة الشرعية الدينية لأنهم ليسوا أهلا لها. نعم، الثاني من اجتمعت له الإرادتان بقسميها أو بقسميهما، الكون القدري والشرع الديني، وها هم الأنبياء ومن تبعهم بإحسان من أصحابهم وسائر ورثتهم من أهل العلم من أصحابهم ومن بعدهم، فهؤلاء اجتمعت لهم الإرادتان. ومن الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمام الأمة وصديقها، ثم سائر الخلفاء الأربعة، نعم، ثم بعدهم من الخلفاء من الذين خلفوا رسول من الصحابة، نعم، هم على ذلك إن شاء الله تعالى. ومن وقع فيه شيء فقد أجاب عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جوابا كافيا شافيا سديدا، ذكره في العقيدة المختصرة فيما وقفت عليه الواسطية. هذا هو الصنف الأول من أهل الإرادة الشرعية، من أهل الإرادتين. الصنف الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه، وحصلت له الإرادة الشرعية من وجه آخر، وهؤلاء فساق الموحدين، فإنهم مؤمنون لكن وقعوا في بعض الفسقيات والمعاصي التي لم تخرجهم عن الملة. نعم، هم من أهل السنة، من أهل السنة، لكن ليسوا خلصا. نعم، من وجه شمعت لهم الإرادة الإرادتان، ومن وجه نعم نفذت فيهم الإرادة، يعني نفذت فيهم الإرادة الكونية ونالوا ما نالوا من الإرادة الشرعية. هذه أقسام الناس في من وقفت عليه وأمكننا أن استحضاره، وإن طال بي وبكم العمر وقوينا سترون الشرح إن شاء الله تعالى، فادعوا الله أن ييسر لي إتمامه وإبلاغه المسلمين والمسلمات. تابع بعده.
والأصل السادس، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام.
وهذا تأكيد لما أسلفه قبل من قوله مدعوم بأسمائه الحسنى، وهنا زاد وصفاته العلى. فها هنا فرق يجب أن يعلمه المسلمون عامة وأهل السنة خاصة. نعم، وهو أن الصفة الإلهية يدعى الله بها، يدعى الله بها، ويدعى الله بها ولا تدعى. فمثال الأول وهو المحمود المحبوب لله عز وجل، قول المسلم أسألك ربي برحمتك التي وسعت كل شيء، ربي أستغيثك برحمتك التي وسعت كل شيء، وهكذا. ومثال الثاني المذموم الممقوت، قول القائل يا رحمة الله أدركينا، يا عزة الله أغيثينا، يا قدرة الله أنقذينا. فهذه صفات لا يدعى الله بها سبحانه وتعالى، لا تدعى، آسف أقول لا تدعى، ويدعى الله بها. فهذا من التوسل المشروع، أن الله يدعى بصفته، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع منا ومن غيرنا، ولله الحمد والمنة. ثم أؤكد لكم أني لست بالعالم المجتهد، ولكن ولله الحمد تحدثا بنعمة الله أن عندي أهلية أميز بها بين الحق والباطل والكفر والإيمان والسنة والبدعة والضلالة والهدى. نعم، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ثم بما من به علينا من سنته التي اجتهد، التي من، نعم، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أبلى فيها علماء أهل السنة البلاء الحسن وبينوها للناس بالدليل، فلله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله،
هذا السابع.
نعم، الأصل السابع، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.
وأقول أول الأصل
لا يعجزه شيء.
نعم، أولا إثبات قدرته سبحانه وتعالى، وأن قدرته التي لا تغلبها قدرة، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيئا فواحدة، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهو سبحانه وتعالى لا يكرر كن حجر، يا هذا الإنسان أو الحيوان كن حجر، كن حجرا، كن ترابا، كن بقرا، كن من الغنم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأهل السنة على ذلك أبدا. هذا الأول. نعم. الثاني، نعم،
ولا يوصف
ولا
ما فيه
يوصف
نقص.
بما فيه نقص أو عيب
أو آفة.
نعم، العيب والآفة بمعنى. فمثلا يقال مثلا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. لماذا لم يكن الله له يدان؟ هذا لا يقوله إلا جاهل مغفل أو صاحب هوى يريد بهذا السؤال إلقاء شبهة على من قل فقهه وضحل علمه. ولهذا ينصح كل مسلم ليست عنده أهلية ولكن أهليته قليلة ألا يتصدر لتلقي الشبهات والجواب عليها، فإنه لا يحسن ذلك. فقد عرف أهل الأهواء والبدع والضلال بحبك الشبه وزخرفتها للناس بشكل ينطلي على ضعاف العقول وضعاف العلم. فليحذر كل مسلم ومسلمة ذلك. وننصحه كذلك أن يكتفي، ننصح كل مسلم أن لا يتتبع أهل البدع. نعم، إذا حضروا مساجدنا فنحن لا نطردهم ولا نمنعهم من الحضور ما داموا ملتزمين بالأدب، بل وإن كان الحاضر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو غير ذلك. فنحن إن شاء الله بهذا نحصل على أحد مكسبين. الأول وهو أحب إلينا أن يهتدي ويقبل الحق الذي بين له بدليله. والثاني أن تقوم عليه الحجة. والثالث، نعم، الرد. والثالث، نعم، والثالث هو بيان حاله وأنه مشبه لمن كان يغفل عنه ويغتر به. نعم. بعد.
قال رحمه الله: الأصل السابع، وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.
وهذا كما سمعتم تقدم قبل، وأظن أن الشيخ الإسماعيلي رحمه الله كنيته أبو بكر أكد ما أسلفه. وهذا فائدته أنه يرسخ المعلومة ويقوي العزم عليها، نعم، والثبات عليها بإذن الله. وشيخ الإسلام بن تيمية قد كرر في العقيدة الواسطية المعية والنظر إلى الله سبحانه وتعالى، كررها مرتين أو ثلاثا، فلا غرابة أبدا. وأما قول المصنف رحمه الله بما فيه عيب، فمن ذلكم الدعاء، فلو أن مسلما قال يا خالق الخنزير، هو صحيح خالق كل شيء. كذلك لو قال يا خالق الخير والشر، هذا صحيح من حيث اللفظ، لكن من حيث الشرع مذموم، لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وللإمام الشيخ الصابوني أبي عبد الرحمن رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة، فليراجعه في كتابه الماتع النفيس المبارك عقيدة السلف أصحاب الحديث. نعم، بخلاف لو قال يا خالق الخير، نعم هذا حسن أدب. نعم، يا خالق الخلق كلهم، هذا لا بأس به وهو من الأدب الحسن. فمثلا ولله المثل الأعلى، لو قيل لملك من الملوك، نعم، يا من هو شبيه ولي عهده أو شبيه الوزير فلان من وزرائه، لكان نقصا، أعد الأصل هذا.
قال رحمه الله: وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.
وهذا تأكيد كذلك آخر، وهو أن الله سبحانه ومعناه أن الله عز وجل حجب كيفية صفاته وكيفية ذاته عن خلقه، فلا سبيل إلى الوصول إليها. ولهذا يجب، نعم، على من أراد أن يتكلم في الصفات كلام حق أن يتخلى عن محذورين. الأول الخوض في الكيفية وطلب تفسيرها، فهذا لا سبيل له إليه كما قدمنا. والثاني التشبيه، المحذور الثاني التشبيه، فتشبيه الله بخلقه أولا هو مثل الخوض في الكيفية، لا سبيل إلى علمه أبدا، هذا من جهة. وثانيا هو الجهة الأخرى، أن العاقل يدرك تباين، نعم، صفات المخلوقين حسب ما يراه، فصفات البعير غير صفات الحمار، وصفات الحمار غير صفات البقر، والذرة غير مخلوقة، ولكنها لا تشبه، يعني لا تشبه المخلوق شبها كاملا، قد هي تشبهه في المشي وتسلق أشياء صعبة لا يقدر هو عليها، هي من هذه الناحية زائدة عليه. نعم، فالله سبحانه فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن التمثيل والتشبيه من باب أولى وأحرى. نعم،
تابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل التاسع: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض، والغلظ والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام.
وهذا يتضمن بالإضافة إلى ما تقدم من وجوب النهي عن الخوض في التشبيه، والخوض كذلك في كيفية صفات الرب عز وجل، ينضاف إليه ماذا؟ أولا ماذا؟
ولا يعتقد فيه الأعضاء ولا
هذا هو، يعني لا يعتقد فيه الأعضاء ولا الجوارح، يعني لا يقال يده جارحة ولا قدمه جارحة ولا يده جارحة، نعم، ولا سمعه بأذن، وإنما يقال يسمع سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة خاصة، وقد يشاركهم بعض الطوائف من المبتدعة، لكن نحن نعول على مذهب أهل السنة في الأحكام العملية والشرعية، ولا عبرة بمن خالف، سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا أو غيرها أو غيرها من الفرق الضالة. نحن ولله الحمد ونسأل الله الثبات على ذلك ننتسب إلى أهل السنة والجماعة، وهم خاصة عباد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، برهم وفاجرهم، شقيهم وتقيهم، ما دام موحدا. نعم، وقد بسط هذا في مواضع أخرى فليراجعها من شاء. نعم.
ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام.
هذا مثال آخر وتعليل. فالأول في قوله ومثله،
نعم، لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح،
لا بعد، ومثله،
ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق،
هذا هو، ونحو هذا مما يكون مثله في
الخلق.
وهذا تأكيد لما أسلفناه من وجوب تخلي معتقد الصفات والمتكلم فيها عن المحذورين. نعم. الثاني العلة، وهي قوله تعالى لأنه ليس كمثله شيء، واستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والآية تامة هكذا. نعم. لا، فقوله ليس كمثله شيء رد على، نعم، رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، فالمعطلة نفوا الصفات على سبيل الكل أو سبيل الجزء. فالأول الجهمية ومن لفهم، والمعتزلة وارثة الجهمية وإن أثبتوا الأسماء، لكن أثبتوها بدون معاني لا معنى لها، فهو في الحقيقة نفي، ما من شيء إلا وله معنى. نعم. وقوله هو السميع البصير كما قدم رد على المعطلة، فالمعطلة الكلية الجهمية، والمعطلة الجزئية وإن كان مردها إلى الكل المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية وإن آمنوا ببعض الأشياء. نعم. لكنهم أصلهم واحد. نعم. فهي في الأصل متفقة، لأن حقيقة قولهم أن الله يعني يعطل، أن الله معطل، أقصد أن الله معطل تعالى جل وعلا عما يقوله الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وليس هذا، نعم، كما يقول بعضهم، هذا المحقق عفى الله عنه، كما يقول بعضهم أنه من قبيل تكرار النفي. فتكرار النفي لمعنى مثل هذا هو التذكير وقوة التثبيت، نعم، والعون على شد الأجر في هذا الباب الذي هو زبدة الرسالات، أعني الاعتقاد في الله عز وجل وفي أسمائه، نعم، وصفاته وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ليس هذا من التكرار المعيب للنفي. نعم تابع.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقولون الأصل العاشر. الأصل العاشر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء.
وهذا شفى فيه العليل وأروى فيه الغليل إمام المفسرين وشيخهم وعمدتهم، نعم، أي بعد مدارس التفسير في عصر الصحابة والتابعين. نعم، قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، وسمعت ذلك منه من فمه لفي، نعم، أو من فمه لفمي، نعم، فقال: لأنه جمع ما كان مفرقا قبله. ومن طريف ما يروى عنه رحمه الله أنه سأل أصحابه: أتنشطون للتفسير؟ قالوا: كم ورقة؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا كثير. فقال رحمه الله فاختصر، نعم، فقال: يا لله، فترت الهمم، فاختصرته إلى 3,000 ورقة. وليس كل ما فيه صحيح عند النظر يظهر، لكن الذي يظهر لأن الإمام ابن جرير رحمه الله جمع، قصد الجمع ولم يقصد التصفية ليوقف القارئ. هذا من وجه. ومن وجه آخر، ليس طلاب أولئك الأئمة من السلف الصالح مثلنا ولا مثل مشايخهم، يعني ليس نحن ولا مشايخنا مثلهم أبدا، لكن وللحمد يوجد من أشياخنا وعلمائنا من عنده وللحمد قدرة جيدة يفقه، يعني أتاه الله بها، نعم، الرسوخ في العلم والفقه في الدين، فلله الحمد والمنة. نعم تابع.
الأصل الحادي عشر. قال رحمه الله: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
في هذا أولا ذكر جملة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وقد تقدم فيما أسلفنا ما يغني عن إعادته هنا. والثاني ذكر أدلتها الصريحة، ولا أصرح منها أبدا، وما جاء موافقا لها لهذه الأدلة من السنة الصحيحة فهو معتبر عندنا وعند أهل الحق، لأن السنة تفسر القرآن، وذلكم ببيان مجمله وتقييد مطلقه نعم، وقد وتنسخه، وهذا هو أصح القولين، وتعبر عما يعبر عنه القرآن. والمعنى أن ما صح من السنة في هذا الباب وغيره من أحكام الله عز وجل هو يعني يجب قبوله كما يقبل القرآن، ولا ترد السنة لأنها آحاد كما ذهب المعتزلة ومن وافقهم. وبهذا يرد على ما قرره الأصوليون، نعم، وهو في الحقيقة يوافق الخوارج والمعتزلة، أنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواترا. فأهل السنة ما كان من مباحثهم التفريق بين متواتر وأحاد، بل كل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عندهم قبوله كما يجب قبول القرآن، ويحتج به كما يحتج بالقرآن. فمثال ما تضمنه القرآن وصحت به السنة النهي عن الجمع بين الأختين، والنهي عن نكاح، نعم، والنهي عن نكاح المحارم، توافق عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل الحق من المسلمين من أهل السنة وغيرهم. لكن أهل السنة اعتقادهم وللحمد محض، لم تشبه شائبة، نعم، لا كفر ولا شرك ولا بدعة، وغيرهم يحصل فيما يحصل، وهو تابع للسنة، تابع للكتاب والسنة، لا ينحرف عنهما قيدة أنملة ولا أقل من ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وغدا إن شاء الله نلتقي على خير بحوله وقوته.
والسلام عليكم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أما بعد، فهذا درس لشيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا معدل عما وردا به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قول الشيخ الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله عدة أمور. الأول بيان المذهب الحق الخالص المحض، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث السلفيون، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثانيا يؤكد هذا بقوله فلا معدل لهم عنه ولا سبيل لهم إلى رده، لأن أركان الإيمان الستة كما جاءت في الكتاب الكريم مفرقة في سورة البقرة وفي سورة البقرة في آية البر من سورة البقرة، وفي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وغيرها من آية التنزيل الكريم. فيجمع هذه الأركان الستة آية البر وغيرها. وأما القدر، الإيمان بالقدر، فهو في قوله تعالى إنا كل شيء خلقه بقدر، وهذا مبسوط في كتب السنة لا سيما كتب العقائد التي دونها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الثاني في قوله مشهود لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يشير إلى قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبقوله محذرين إلى آخره يشير رحمه الله إلى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنت وجوب الإيمان، وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وجوب المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله عملا حتى يجتمعا فيه، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. تابع. نعم.
قال رحمه الله ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بيده.
هذا هو الأصل الثاني مما تضمنته هذه الرسالة النافعة المباركة للإمام الإسماعيلي رحمه الله. وهذا الأصل يتضمن أولاً دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية. وثانيا وجوب الإيمان بما وصف بوجوب الإيمان بما سمى الله به نفسه في كتابه. نعم، ووصفه ووصف به نفسه في كتابه. نعم، أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه رحمه الله بقوله ما صحت به الرواية، وهذا تنبيه إلى أنه لا يقبل في الأحكام الشرعية عامة والأحكام العملية خاصة، أعني العقائد، إلا آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه تعلمون أنه لا يقبل الحديث الضعيف في هذا الباب، باب الأحكام الشرعية عامة والأحكام الاعتقادية ويقال العلمية. نعم، كل الحديث الضعيف، كما أنه من باب أولى لا تقبل المخالفة، مخالفة النص من أي أحد بشر، من أي أحد من البشر، سواء كان من عوام الناس أو من خواصهم. وإن كان المخالف، أقول وإن كان المخالف رجل له مكانته وإمامته في السنة وله فضله، فإنه لا يقبل قوله نعم إذا عارض النص الشرعي، سواء كان النص آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد،
ثم قال رحمه الله: خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف.
أقول وهذا يتضمن شيئين: أولا تأكيد مذهب أهل السنة أو ما سبق من مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. وأشار بما ذكره إلى شيئين: أحدهما حديث الشفاعة، هذه أحدهما قوله تعالى في توبيخه إبليس عليه لعنة الله حين أبى السجود مع الملائكة لآدم صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا معاشر أهل السنة رجالكم ونسائكم أن هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. فقال سبحانه وتعالى: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. وشرح هذه الآية، هذه الكلمة ألا تسجد، هذا مبسوط في باب النحو، وإن كنا والحمد من فضل الله أن نحسنه، لكن لا أحب أن أشغلكم به، لأن الكثير ليس عندهم من علم النحو ما يمكنه من فهم ما أقوله. وبقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أشار بها إلى آية المائدة: بل يداه مبسوطتان كيف يشاء. ويعبر في هذا الباب بالجنس تارة، مثل قول الإنسان، نعم الآدمي، نعم البشر، ويراد به الرجال والنساء، لا يراد به المفرد. نعم، وإلى نعم البسط تارة بذكر المثنى، بذكر المثنى كما في آية المائدة بل يداه مبسوطتان، وأشار رحمه الله بقوله ينفق كيف يشاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم كيف أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. نعم، فيداه سح ملأ سحا إلى آخر الحديث. نعم،
بلا اعتقاد كيف،
قوله بلا اعتقاد كيف يعني تنبيه إلى أهل إلى أن أهل السنة لهم مع الصفات الإلهية موقفان، أحدهما إثبات الصفة وتفسيرها وفق اللغة العربية، فما من صفة من صفات الرب جل وعلا فيما وقفت عليه إلا والسلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث نعم يذكرون معناها وفق اللغة العربية. الثاني نعم الإمساك عنها باعتبار يعني من حيث تكييف الصفة، فلا يقال يده كذا مثلا، لا يقال يده تتألف من 5 أصابع أو 10 وفي كل أصبع كذا أنملة وتنتهي الكف نعم وتنتهي الأصابع وتجتمع الأصابع في الكف نعم ثم بعد ذلك الذراع والعضد وتنتهي بالمنكب، هذا هو التكييف. ويفرق بينه وبين التمثيل وكلاهما محرم عند أهل السنة والتشبيه، فالتشبيه ذكر المثل نعم، أما التكييف فهو ذكر الحد، حد اليد من أين إلى أين. نعم تابع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.
في هذا شيئان وهو الأصل الرابع وهو شروع وهو ضمن ما ذكره المصنف رحمه الله من مذهب أهل السنة في صفات الرب جل وعلا، ولهذا قال هنا بلا اعتقاد كيف يعني بلا اعتقاد نعم بلا يعني بلا كيف نعلمه. أما الصفاء فاعلم أنه ما من صفة إلا ولها كيف، لكن صفات الآدميين صفات المخلوقين نحن نعلم كيفيتها على وفق ما رأيناه، أعني ذلك المخلوق. وأما صفات الرب سبحانه وتعالى فهي محجوبة عنا، لم يأتي بيان بها لا في الكتاب الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فإن كان ذلك أعني الكيف في حديث فهو ضعيف، هذا في حدود ما وقفت عليه ولله الحمد والمنة. وقوله أنهى يعني أن إشارة إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أي تنزيله الكريم من آيات الاستواء، والتي مبدأها سورة الأعراف وآخرها سورة الحديد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفات وبصيغة العلو، ولهذا فإن السلف الصالح يفسرون الاستواء فيقولونه بمعنى العلو والارتفاع. نعم هذا فيما في جانب الرب جل وعلا، وتعالى وتقدس وتنزهت أسماؤه وصفاته عن أسماء المخلوقين وصفاتهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.
وأقول
أنه مالك خلقه.
نعم، هذا هو الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة التي تضمنتها هذه الرسالة النافعة الماتعة النفيسة. فشكر الله لأخينا الدكتور جمال عزون إذ أخرج هذه الرسالة محققة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمكنني من إخراج شرحها حتى ينتفع بها المسلمون والمسلمات. فهو ولله الحمد بين يدي، أعني موجود لدي شرحها. نعم، فإذا أقدرني الله وأخرجته إن شاء الله تعالى للمسلمين والمسلمات. أقول هذا هو مالك خلقه، الملك كله له، لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الأمر الأول من هذا الأصل الذي هو الأصل الخامس. نعم،
وأنشأهم.
نعم، ثم ذكر. نعم، ثم ذكر الشيخ رحمه الله وأنشأهم
لا عن حاجة.
تمام،
إلى ما
خلق. المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم، الملائكة والإنس والجن، لتسبيحه وتقديسه، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا الأمر الأول، فهو خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة، ها هي ذي. وخلق الجن وخلق الإنس والجن خاصة لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآيات من سورة الذاريات. نعم، وقوله رحمه الله لا عن حاجة أنشأهم، يعني بدأ خلقهم، لأن أنشأ في اللغة من أفعال الشروع، يعني بدأ خلقهم. نعم، والخلق بعد كتابة المقادير. نعم، بعد كتابة مقادير كل شيء. نعم، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فسبحانه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نعم، فهو ليس في حاجة إلى خلقه، هو غني عنهم، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا. نعم، وقد بيناها، خلقهم. وقوله ولا معنى
دعاه إلى
هذا
خلقهم،
يعني لا معنى، يعني حاجة، يعني لا حاجة به إلى خلقهم سبحانه وتعالى، ولكن خلق الخلق لحكمة. وهنا نحب التفريق بين شيئين قد يلتمس الفرق بينهما بين كثير من الناس ولا يتفطنون له، وهو الفرق بين الحكمة والتعليل، أو الأول الفرق بين نعم يعني بين قولهم خلقهم لحكمة، يعني لعلة، مع غناه عنهم سبحانه وتعالى، كلهم خلقهم لحكمة. ولكن لا لمعنى، يعني لا هناك، ليست هناك صفة متعلقة به هو، الحاجة والضرورة نعم والأنس وغير ذلك، هذه كلها منفية عنه سبحانه وتعالى، لأن هذه تكون أو تعتري ذا الحاجة، فالإنسان محتاج إلى من يؤانسه في حياته ويعينه ويخدمه، أما الخالق المعبود جل وعلا فهو في غنى عن هذا كله. فيقال مثل في حق المخلوق: أنت لماذا تزوجت؟ فيقول: أطلب العفة. هذا صحيح، يعني دعته العفة إلى هذا حتى لا يقع في المحظور في الفاحشة. ويقال لآخر: أنت لما تزوجت الثالثة والرابعة؟ قال: كي أحصن نفسي وأضم أخواتي المسلمات إلي، لأن كثيرا من النساء في البيوت عوانس، جاوزنا 40 و50 وأعرف أن نسوة توفينا ولما يتزوج لسبب للعصبية أو لأن الله عز وجل لم يقدر لها ذلك، فعليها أن تصبر وتحتسب، تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتصبر على ما أصابها، وأنه بقضائه وقدره، فتؤمن بذلك وتسلم وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.
قوله لا يسأل عما يفعل يستدعي من كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم لقضاء الله وقدره. واعلموا أن الإرادة الربانية نوعان: إرادة كونية قدرية، وهي تقدير الله سبحانه وتعالى جميع ما في الكون تقديرا يسبق وقوعها على وفق ما علمه عن هذا المخلوق الخير والشر، نعم، وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ. الثاني إرادة شرعية دينية، وبالاستقراء ثبت عندي أن الإرادة الشرعية الدينية هي متضمنة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فما أمر به فقد أحبه، وما نهى عنه فقد أبغضه وكرهه. هذا أولا. فليراجع من شاء العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وأسهل شرح وقفت عليه هو شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وسدده وجميع علماء أهل السنة في الأقوال والأعمال. نعم. ثم أعلم أيضا أنه قد تجتمع الإرادتان الشرعية الدينية والقدرية الكونية، فالناس بهذا الاعتبار ثلاثة أصناف: الصنف الأول جميع الناس، نعم، فالله أبلغهم شرعه بما أنزله على رسله بدءا من نوح وختما بمحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فكل العباد مأمورون بهذا، من ملائكة وإنس وجن. نعم، ونحن نتكلم عن من يعقل التكليف، المكلفين الذين يعقلون التكليف ويعقلون الخطاب الشرعي. ثم بعد ذلك يكون الصنف الأول الكفار كما قدمنا، هم مأمورون بالإيمان شرعا لكن لم يؤمر، هم مأمورون بالإيمان شرعا لكن قدرا لم يؤمروا به. نعم، ولم يرده الله منهم لسابق علمه سبحانه وتعالى، علمه الأزلي الذي ليس قبله علم، مثل سائر صفاته وأسمائه، فهي لم تكن حادثة. نعم، قلنا تخلفت عنهم الإرادة الشرعية الدينية لأنهم ليسوا أهلا لها. نعم، الثاني من اجتمعت له الإرادتان بقسميها أو بقسميهما، الكون القدري والشرع الديني، وها هم الأنبياء ومن تبعهم بإحسان من أصحابهم وسائر ورثتهم من أهل العلم، من أصحابهم ومن بعدهم، فهؤلاء اجتمعت لهم الإرادتان. ومن الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إمام الأمة وصديقها، ثم سائر الخلفاء الأربعة. نعم، ثم بعدهم من الخلفاء الذين خالفوا عليه السلام من الصحابة. نعم، هم على ذلك إن شاء الله تعالى، ومن وقع فيه شيء فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا كافيا شافيا سديدا، ذكره في العقيدة المختصرة فيما وقفت عليه الواسطية. هذا هو الصنف الأول من أهل الإرادة الشرعية، من أهل الإرادة. الصنف الثاني من نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه وحصلت له الإرادة الشرعية من وجه آخر، وهؤلاء فساق الموحدين، فإنهم مؤمنون لكن وقعوا في بعض الفسقيات والمعاصي التي لم تخرجهم عن الملة. نعم، هم من أهل السنة لكن ليسوا خلصا. نعم، من وجه شمعت لهم الإرادتان، ومن وجه نعم نفذت فيهم الإرادة، يعني نفذت فيهم الإرادة الكونية ونالوا ما نالوا من الإرادة الشرعية. هذه أقسام الناس في من وقفت عليه وأمكننا أن استحضاره، وإن طال بي وبكم العمر وقوينا سترون الشرح إن شاء الله تعالى، فادعوا الله أن ييسر لي إتمامه وإبلاغه المسلمين والمسلمات.
والأصل السادس، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام.
وهذا تأكيد لما أسلفه قبل من قوله مدعوم بأسمائه الحسنى، وهنا زاد وصفاته العلى. فها هنا فرق يجب أن يعلمه المسلمون عامة وأهل السنة خاصة. نعم، وهو أن الصفة الإلهية يدعى الله بها، يدعى الله بها ويدعى الله بها ولا تدعى. فمثال الأول وهو المحمود المحبوب لله عز وجل، قول المسلم أسألك ربي برحمتك التي وسعت كل شيء، ربي أستغيثك برحمتك التي وسعت كل شيء، وهكذا. ومثال الثاني المذموم الممقوت، قول القائل يا رحمة الله أدركينا، يا عزة الله أغيثينا، يا قدرة الله أنقذينا. فهذه صفات لا يدعى الله بها سبحانه وتعالى، لا تدعى، آسف أقول لا تدعى، ويدعى الله بها. فهذا من التوسل المشروع أن الله يدعى بصفته، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع منا ومن غيرنا، ولله الحمد والمنة. ثم أؤكد لكم أني لست بالعالم المجتهد، ولكن ولله الحمد تحدثا بنعمة الله أن عندي أهلية أميز بها بين الحق والباطل والكفر والإيمان والسنة والبدعة والضلالة والهدى. نعم، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ثم بما من به علينا من سنته التي اجتهى التي من نعم من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أبلى فيها علماء أهل السنة البلاء الحسن وبينوها للناس بالدليل، فلله الحمد والمنة. نعم،
قال رحمه الله،
هذا السابع.
نعم، الأصل السابع: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك.
وأقول أول الأصل
لا يعجزه شيء.
نعم، أولا إثبات قدرته سبحانه وتعالى، وأن قدرته التي لا تغلبها قدرة، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيئا فواحدة، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهو سبحانه وتعالى لا يكرر كن حجر، يا هذا الإنسان أو الحيوان كن حجر، كن حجرا، كن ترابا، كن بقرا، كن من الغنم. لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأهل السنة على ذلك أبدا. هذا الأول. نعم، الثاني، نعم،
ولا يوصف
ولا بما فيه يوصف نقص بما فيه نقص أو عيب
أو آفة.
نعم، العيب والآفة بمعنى. فمثلا يقال مثلا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. لماذا لم يكن الله له يدان؟ هذا لا يقوله إلا جاهل مغفل أو صاحب هوى يريد بهذا السؤال إلقاء شبهة على من قل فقهه وضحل علمه. ولهذا ينصح كل مسلم ليست عنده أهلية ولكن أهليته قليلة ألا يتصدر لتلقي الشبهات والجواب عليها، فإنه لا يحسن ذلك. فقد عرف أهل الأهواء والبدع والضلال بحبك الشبه وزخرفتها للناس بشكل ينطلي على ضعاف العقول وضعاف العلم، فليحذر كل مسلم ومسلمة ذلك. وننصحه كذلك أن يكتفي، ننصح كل مسلم أن لا يتتبع أهل البدع. نعم، إذا حضروا مساجدنا فنحن لا نطردهم ولا نمنعهم من الحضور ما داموا ملتزمين بالأدب، بل وإن كان الحاضر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو شيوعيا أو غير ذلك. فنحن إن شاء الله بهذا نحصل على أحد مكسبين: الأول وهو أحب إلينا، أن يهتدي ويقبل الحق الذي بين له بدليله، والثاني أن تقوم عليه الحجة، والثالث نعم الرد، والثالث نعم والثالث هو بيان حاله وأنه مشبه لمن كان يغفل عنه ويغتر به. نعم. بعد
قال رحمه الله: الأصل السابع، وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.
وهذا كما سمعتم تقدم قبل، وأظن أن الشيخ الإسماعيلي رحمه الله كنيته أبو بكر أكد ما أسلفه، وهذا فائدته أنه يرسخ المعلومة ويقوي العزم عليها، نعم، والثبات عليها بإذن الله. وشيخ الإسلام بن تيمية قد كرر في العقيدة الواسطية المعية والنظر إلى الله سبحانه وتعالى، كررها مرتين أو ثلاثا، فلا غرابة أبدا. وأما قول المصنف رحمه الله بما فيه عيب، فمن ذلكم الدعاء، فلو أن مسلما قال: يا خالق الخنزير، هو صحيح خالق كل شيء، كذلك لو قال: يا خالق الخير والشر، هذا صحيح من حيث اللفظ، لكن من حيث الشرع مذموم، لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وللإمام الشيخ الصابوني أبي عبد الرحمن رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة، فليراجعه في كتابه الماتع النفيس المبارك عقيدة السلف أصحاب الحديث. نعم، بخلاف لو قال: يا خالق الخير، نعم هذا حسن أدب، نعم، يا خالق الخلق كلهم، هذا لا بأس به وهو من الأدب الحسن. فمثلا ولله المثل الأعلى، لو قيل لملك من الملوك: نعم يا من هو شبيه ولي عهده أو شبيه الوزير فلان من وزرائه، لكان نقصا. أعد الأصل هذا.
قال رحمه الله: وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف.
وهذا تأكيد كذلك آخر، وهو أن الله سبحانه ومعناه أن الله عز وجل حجب كيفية صفاته وكيفية ذاته عن خلقه، فلا سبيل إلى الوصول إليها. ولهذا يجب، نعم، على من أراد أن يتكلم في الصفات كلام حق أن يتخلى عن محذورين. الأول الخوض في الكيفية وطلب تفسيرها، فهذا لا سبيل له إليه كما قدمنا. والثاني التشبيه، المحذور الثاني التشبيه، فتشبيه الله بخلقه أولا هو مثل الخوض في الكيفية، لا سبيل إلى علمه أبدا، هذا من جهة. وثانيا هو الجهة الأخرى أن العاقل يدرك تباين صفات المخلوقين حسب ما يراه، فصفات البعير غير صفات الحمار، وصفات الحمار غير صفات البقر، والذرة غير مخلوقة ولكنها لا تشبه، يعني لا تشبه المخلوق شبها كاملا، قد هي تشبهه في المشي وتسلق أشياء صعبة لا يقدر هو عليها، هي من هذه الناحية زائدة عليه. نعم، فالله سبحانه فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن التمثيل والتشبيه من باب أولى وأحرى. نعم،
تابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل التاسع: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام.
وهذا يتضمن بالإضافة إلى ما تقدم من وجوب النهي عن الخوض في التشبيه، والخوض كذلك في كيفية صفات الرب عز وجل، ينضاف إليه ماذا؟ أولا ماذا؟
ولا يعتقد فيه الأعضاء ولا
الجوارح. هذا هو، يعني لا يعتقد فيه الأعضاء ولا الجوارح، يعني لا يقال يده جارحة ولا قدمه جارحة ولا يده جارحة، نعم، ولا سمعه بأذن، وإنما يقال يسمع سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عامة عند أهل السنة خاصة، وقد يشاركهم بعض الطوائف من المبتدعة، لكن نحن نعول على مذهب أهل السنة في الأحكام العملية والشرعية، ولا عبرة بمن خالف، سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا أو غيرها أو غيرها من الفرق الضالة. نحن ولله الحمد ونسأل الله الثبات على ذلك ننتسب إلى أهل السنة والجماعة، وهم خاصة عباد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، برهم وفاجرهم، شقيهم وتقيهم، ما دام موحدا. نعم، وقد بسط هذا في مواضع أخرى فليراجعها من شاء. نعم،
ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام.
هذا مثال آخر وتعليل. فالأول في قوله ومثله، مثله
نعم لا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح.
لا لا بعد ومثله
ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق.
هذا هو ونحو هذا مما يكون مثله في
الخلق.
الخلق وهذا تأكيد لما أسلفناه من وجوب تخلي معتقد الصفات والمتكلم فيها عن المحذورين. نعم الثاني العلة وهي قوله تعالى لأنه ليس كمثله شيء، واستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم والآية تامة هكذا. نعم لا فقوله ليس كمثله شيء رد على رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، فالمعطلة نفوا الصفات على سبيل الكل أو سبيل الجزء. فالأول الجهمية ومن لف لفهم، والمعتزلة وارثة الجهمية وإن أثبتوا الأسماء لكن أثبتوها بدون معاني لا معنى لها، فهو في الحقيقة نفي، ما من شيء إلا وله معنى. نعم وقوله هو السميع البصير كما قدم رد على المعطلة، فالمعطلة الكلية الجهمية والمعطلة الجزئية وإن كان مرده إلى الكل المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية وإن آمنوا ببعض الأشياء. نعم لكنهم أصلهم واحد. نعم فهي في الأصل متفقة، لأن حقيقة قولهم أن الله يعني يعطل، أن الله معطل، أقصد أن الله معطل تعالى جل وعلا عما يقوله الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وليس هذا نعم كما يقول بعضهم، هذا المحقق عفى الله عنه، كما يقول بعضهم أنه من قبيل تكرار النفي، فتكرار النفي لمعنى مثل هذا هو التذكير وقوة التثبيت. نعم والعون على شد الأجر في هذا الباب الذي هو زبدة الرسالات، أعني الاعتقاد في الله عز وجل وفي أسمائه نعم وصفاته وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ليس هذا من التكرار المعيب للنفي. نعم تابع.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ولا يقولون
الأصل.
نعم الأصل العاشر.
قال المؤلف
قال المؤلف رحمه الله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء.
وهذا شفى فيه العليل وأروى فيه الغليل إمام المفسرين وشيخهم وعمدتهم، نعم أي بعد مدارس التفسير في عصر الصحابة والتابعين. نعم قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله وسمعت ذلك منه من فمه لفي، نعم أو من فمه لفمي، نعم فقال لأنه جمع ما كان مفرقا قبله. ومن طريف ما يروى عنه رحمه الله أنه سأل أصحابه أتنشطون للتفسير؟ قالوا كم ورقة؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا كثير، فقال رحمه الله: فاختصر نعم. فقال: يا لله فترت الهمم، فاختصرته إلى 3000 ورقة. وليس كل ما فيه صحيح عند النظر يظهر، لكن الذي يظهر لأن الإمام ابن جرير رحمه الله جمع، قصد الجمع ولم يقصد التصفية ليوقف القارئ. هذا من وجه. ومن وجه آخر، ليس طلاب أولئك الأئمة من السلف الصالح مثلنا ولا مثل مشايخهم، يعني ليس نحن ولا مشايخنا مثلهم أبدا. لكن ولله الحمد يوجد من أشياخنا وعلمائنا من عنده ولله الحمد قدرة جيدة يفقه، يعني أتاه الله بها نعم الرسوخ في العلم والفقه في الدين، فلله الحمد والمنة. نعم تابع.
الأصل 11، قال رحمه الله: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
في هذا أولا ذكر جملة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وقد تقدم فيما أسلفنا ما يغني عن إعادته هنا. والثاني ذكر أدلتها الصريحة، ولا أصرح منها أبدا، وما جاء موافقا لها لهذه الأدلة من السنة الصحيحة فهو معتبر عندنا وعند أهل الحق، لأن السنة تفسر القرآن، وذلكم ببيان مجمله وتقييد مطلقه. نعم، وقد وتنسخه، وهذا هو أصح القولين، وتعبر عما يعبر عنه القرآن. والمعنى أن ما صح من السنة في هذا الباب وغيره من أحكام الله عز وجل هو يعني يجب قبوله كما يقبل القرآن، ولا ترد السنة لأنها آحاد كما ذهب المعتزلة ومن وافقهم. وبهذا يرد على ما قرره الأصوليون، نعم، وهو في الحقيقة يوافق الخوارج والمعتزلة، أنه لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواترا. فأهل السنة ما كان من مباحثهم التفريق بين متواتر وأحاد، بل كل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عندهم قبوله كما يجب قبول القرآن، ويحتج به كما يحتج بالقرآن. فمثال ما تضمنه القرآن وصحت به السنة النهي عن الجمع بين الأختين، والنهي عن نكاح نعم والنهي عن نكاح المحارم توافق عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل الحق من المسلمين من أهل السنة وغيرهم، لكن أهل السنة اعتقادهم وللحمد محض لم تشبه شائبة. نعم، لا كفر ولا شرك ولا بدعة، وغيرهم يحصل فيما يحصل، وهو تابع للسنة، تابع للكتاب والسنة، لا ينحرف عنهما قيدة أنملة ولا أقل من ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وغدا إن شاء الله نلتقي على خير بحوله وقوته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.